إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، درسنا اليوم حول آيات كريمات من سورة الذاريات تبين الحكمة التي من أجلها خلق الله الثقلين، الجن والإنس. فهذه الآيات هي قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآيات الكريمة دلت على الحكمة من خلق الجن والإنس، فالله تبارك وتعالى إنما خلق الجن والإنس لعبادته ولتحقيق توحيده وليعبد وحده دون سواه، ولذلك جاءت محصورة بالنفي والإثبات، بالنفي والاستثناء: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، ونبذ عبادة من سواه، وإلا فالله غني عن العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى مبينا أن الله غني عن عبادة العالمين، لكن مردودها يعود عليهم أنفسهم. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وقال جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن المسألة أيها الإخوة مسألة عبادة، يعود نفعها لك أنت، وإلا فالله غني عن العالمين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما زاد ذلك في ملكي شيئا إلا كما يزيد المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وجاء في أول هذا الحديث يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إخوتي وأحبتي في الله، الله الذي خلقنا لعبادته غني عنا، إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم. فالله غني عمن سواه، وهو تبارك وتعالى المتفضل على عباده المنعم عليهم الذي حباهم بالنعم الكثيرة والآلاء الجزيلة التي لا تعد ولا تحصى. ولذلك خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، لتظهر حكمته سبحانه وتعالى، لتظهر حكمته ولتتجلى قدرته جل شأنه. فعلينا أن نقوم بهذه العبادة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فإذا قمنا بذلك خير قيام وأدينا حق الله علينا فإن من فعل ذلك هو الرابح وهو الفائز وهو الذي ينال الأجر العظيم والثواب الجزيل. ومن تنكر لذلك فإن له معيشة ضنكا وإنه في شر حال. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. إخواني إن الواجب على كل مؤمن أن يتعلم ويتفقه في دين الله حتى يؤدي تلك العبادة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا لعبادته وأوجدنا لطاعته لم يكل اختيار تلك الأمور إلى أذواقنا ولا إلى أهوائنا ولا إلى اجتهاداتنا ولا إلى أهوائنا، وإنما أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب، فمن أطاعهم وعبد الله على منهجهم فاز في الدنيا والآخرة، ومن تنكر لذلك خسر الدنيا والآخرة. خلق الله تبارك وتعالى آدم على الحنيفية، على الفطرة السليمة، على عبادة الله وحده، ولم يكن هناك شيء يعبد من دون الله، ومضى الحال على ذلك 10 قرون، يعني 1000 عام، والناس على فطرة الإسلام وعلى عبادة الملك العلام، ولم تتغير فطرهم ولم تتبدل عقيدتهم، حتى إذا ما كان ذلك ومضت هذه الحقبة جاءهم الشيطان الذي قطع عهدا على نفسه أن يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا الشيطان الذي أخذ عهدا على نفسه أن يغوي بني آدم استطاع أن يجد له أتباعا يغير فطرتهم، وهو لم يأتهم مرة دفعة واحدة ويقول لهم اعبدوا غير الله، يعني لم يأتهم دفعة واحدة أو مرة واحدة فيقول لهم اعبدوا الأصنام والأوثان، وإنما جاءهم بحيلة خطيرة، وعادته الحيل، لأنه قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ماذا فعل اللعين؟ دخل عليهم من جهة حب الصالحين والغلو في الصالحين، فأمرهم بتصويرهم وجعل تماثيل لهم، حتى إذا ما رأوا تلك التماثيل بدعوى أنهم إذا رأوا تلك التماثيل تشبهوا بأهلها في العبادة. أرأيتم كيف دخل عليهم إبليس؟ لاحظتم؟ وهذا ثابت في صحيح البخاري كما سنبينه بعد قليل. الشاهد أن هذا الشيطان إبليس اللعين الذي قطع عهدا على نفسه أن يغوي بني آدم، ماذا فعل؟ جاءهم وقال لهم إن هؤلاء الصالحين ماتوا وإنكم سوف تنسونهم وتنسون الاقتداء بهم، ومن أجل أن تقتدوا بهم ماذا تفعلون؟ أقيموا لهم ماذا؟ ها؟ التماثيل والصور. أقيموا لهم التماثيل والصور حتى إذا رأيتم تلك التماثيل تذكرتم عبادتهم فاقتديتم بهم. طيب، إلى الآن الأمر سهل، لم تحصل العبادة بعد، وكان هذا كما قلت بعد 1000 عام من خلق آدم عليه السلام. نحن لا نؤمن بملايين السنين التي يقولها الجيولوجيون، هذا دجل. الدنيا لها حد بدأه الله عز وجل لا يعلمه إلا هو تبارك وتعالى. أما يأتون إلى شجر ويقول هذا عمره كذا، ويأتون إلى حجر ويقول هذا عمره كذا، ويأتون إلى تراب ويقول هذا عمره كذا، هذا دجل، ضرب من الخيال لم يقم على تجارب علمية صحيحة، وإنما هي نظريات فرضية، نظريات فرضية، وهي أصلا يخشى أن تكون قد بنيت على نظرية من؟ ها؟ نظرية من؟ التطور والارتقاء، نظرية اليهودي داروين الذي يقول إن الإنسان أصله ماذا؟ قرد، وأصله سمكة ثم صار قردا ثم صار كذا إلى أن صار إنسانا بهذا الشكل. ولذلك رد عليه حتى بعض الكفار من قومه، قال الذي من المعروف أن الناس من آدم وآدم من تراب، اللهم إن كان داروين هذا هو قرد، يمكن داروين يمكن يكون أصله قرد، أما بنو آدم فهم بنو البشر، كلكم لآدم وآدم من تراب. فنرجع إلى قصة قوم نوح. لما هنا صوروا هم وبنوا تلك التماثيل، ولم تكن هناك عبادة في بداية الأمر، كانوا يعني يتذكرونهم ويتذكرون عبادتهم ويتذكرون صلاحهم فيفعلون مثلهم. إلى الآن الأمر سهل. طيب، مضت السنين ومات العلماء الذين يبصرون الناس ويبينون لهم يعني دينهم ويبصرونهم في الدين الحق، فانتشر ماذا؟ الجهل، وذهب العلم وذهب العلماء. عندما ذهب درس العلم وذهب العلماء، جاءهم إبليس مرة أخرى، الذي كان قبل 100 سنة أو 200 سنة، يقال إنها 200 سنة منذ أن أقاموا تلك الإيش التماثيل والصور، يقال إنها حوالي 200 سنة. طيب، جاءهم مرة أخرى إبليس، خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. قال لهم يا جماعة، أتدرون لماذا أقام آباؤكم هذه التماثيل؟ إنهم كانوا يتبركون بهم ويستنزلون بهم المطر ويتخذونهم شفعاء عند الله. يعني ما قال إنها آلهة أو رب، لا، قال إن آباءكم كانوا إيش يستشفعون بها عند الله، وكانوا يتوسطون بها عند الله، وكانوا يتوسلون بها إلى الله، فلماذا لم تفعلوا مثل ما فعل آباؤكم فتأتون بالذبائح والقرابين وتقدمونها لهذه التماثيل لعلها ماذا؟ تشفع لكم عند ربكم. كما قلنا ذهب العلم وانتشر ماذا؟ الجهل، وأصبح الناس يتقبلون أي شيء، أصبحوا يتقبلون أي شيء، يعني ما عندهم حصانة، لم يكونوا محصنين، لم يكونوا ماذا؟ محصنين، بل كانوا في فراغ، ما عندهم علم ولا علماء. فلما جاءهم إبليس وقال لهم إن آباءكم كانوا يعكفون عندها وكانوا يتوسطون بها عند الله تبارك وتعالى، عندها بدأت ماذا؟ عبادتهم، مما يدل على أن الغلو في الصالحين هو سبب كفر بني آدم وشركهم بالله. يوضح ذلك ما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال في تفسير قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. خمسة أشخاص، قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، أي من القوم الذين بعث فيهم نوح عليه السلام، وليس المقصود أنهم بعد نوح. لما ماتوا، يعني هؤلاء الخمسة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا، يعني أقيموا، إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا، يعني أقيموا لهم تماثيل، أقيموا لهم تماثيل، ولم تعبد، يعني في بداية الأمر، حتى إذا هلك أولئك هلك العلماء ونسي العلم، وفي نهاية ندرس العلم، عبدت، عبدت من دون الله. إذا نسي العلم عبدت من دون الله، فصارت تتخذ آلهة يعكفون عندها ويطلبون منها قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات بدعوى أنها تقربهم إلى الله زلفا، كما قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. ما أشبه الليلة بالبارحة. الشرك الذي وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة، بنفس الطريق بدأ بهذا الشكل. كان الناس على الفطرة. طبعا هؤلاء القوم كما تذكرون بعث الله فيهم نوحا عليه السلام، كم مكث فيهم؟ ها؟ 1,050 عاما، 950 سنة، وهو يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الله، يبين لهم أنه لا يعبد إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في نهاية المطاف يقولون: ما أنتم إلا بشر مثلنا يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا فجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا بين لهم دلائل كثيرة والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا إلى أن قال قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبرا إلى آخر الآيات المعروفة. إذن مكث فيهم هذه المدة الطويلة فلم يستجب منهم إلا القليل فما آمن معه إلا قليل عند ذلك أغرقهم الله جل وعلا وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ثم توالت الرسل بعد نوح إلى أن بعث أفضلهم وخاتمهم وأشرفهم وأجلهم نبينا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم وميزه الله بأن تكون رسالته عامة لثقلين الجن والإنس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله على في حين فترة من الرسل فأخذ يدعو قومه ابتداء فقالوا له نفس ما قالت قوم نوح أنكروا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلما نصر الله دينه ومكن رسوله صلى الله عليه وسلم دخل الناس كلهم في دين الله أفواجا خلاف ما حصل للأمم السابقة والنبيين السابقين فإنهم قومهم منهم من كذب ومنهم من آمن الأنبياء السابقين أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد آمن به الناس جميعا في ذلك الوقت ولا سيما الجزيرة العربية. ثم انطلقت الفتوحات الإسلامية إلى أن بلغت ما تعلمون وكان الناس على الفطرة وعلى التوحيد ما كانت توجد الشركيات ولا القباب ولا القبور التي تعبد من دون الله وما كان الناس إلا عبادا لله تبارك وتعالى لم يوجد شرك في بداية الأمر. لما جاء أول القرن الرابع الهجري وربما بدأ ذلك من القرن الثالث وبدأت من تسمى بالدولة الفاطمية وهي ليست من بني فاطمة رضي الله عنها وإنما هي الدولة القداحية الديصانية العبيدية اليهودية المجوسية الباطنية الإسماعيلية. لما جاءت هذه الدولة اليهودية المجوسية أخذت تنشر نفس ما كانت تنشره ينشره إبليس لقوم نوح وقالوا نحن لماذا لا نقيم القباب على قبور من الصالحين حتى نقتدي بهم وحتى نؤديهم حقوقهم. ثم أحدثوا إقامة الموالد والأعياد الجاهلية. ثم جاء أتى من أتى ليقول للناس إن هذه شفعاء عند الله فاذبحوا لها وانذروا لها وأقسموا بها واستنصروا بها، مدد يا فلان أغثني يا فلان. فصار الناس يعبدون تلك الأضرحة من دون الله، يذبحون لأهلها وينذرون لهم ويقيمون لهم الأعياد ويذبحون لهم القرابين ويقسمون بها ويطلبون البركة من أهلها، والعياذ بالله. وانتشر الجهل وأخذ الناس يعبدون تلك القبور إلى يومنا هذا، بل كل يوم تزداد. ولو أنك خرجت إلى بعض بلاد المسلمين لرأيت عبادة الأصنام والأوثان كما كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند القبور التي تعظم وتقام عليها القباب وتنذر لها النذور وتوقف عليها الوقوف وتذبح لها الذبائح ويطلب منها المدد والولد، أليس كذلك؟ هذا موجود في بلاد المسلمين أم هذه مبالغة؟ والله موجودة، والله موجودة. لو خرجت إلى أقرب بلد إسلامي غير هذه البلاد، أما الأصنام في هذه البلاد فقد أزيلت ولله الحمد من نحو 3 قرون، فقد أزيلت تلك القباب ولم تعبد تلك القبور من دون الله. فأما كثير من بلاد المسلمين فإنها تعج بهذه الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله، فتجد الشخص يربي عجلا حتى يصبح مسنا كبيرا، سنة سنتين ثلاثة حتى يصبح كبير، ويذهب به، قال أنا أذهب به إلى مقام الشيخ فلان ويذبحه عند أعتابه، فهذا مثل الذي يذبح للات والعزى ومنات وهبل، حتى ولو ذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للحسن والحسين أو للشافعي ومالك وأحمد أو نحو ذلك رحمهم الله، لكنهم بريئون من هذا، هم أنفسهم بريئون مما يفعله هؤلاء المشركون الذين يقدمون القرابين لأصحاب القبور والأضرحة. فما أشبه الليلة بالبارحة، ما الفرق بينهم وبين قوم نوح؟ لا فرق. ما الفرق بينهم وبين مشركي قريش؟ لا فرق، بل إنهم أشد شركا، لأن كفار قريش يؤمنون في الرخاء، يشركون في الرخاء ويؤمنون في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما عباد الشرك عباد القبور في هذا الزمان وهم ممن يشهد أن لا إله إلا الله، هؤلاء في السراء والضراء يدعون غير الله. تجد أحدهم إذا عثرت رجله قال يا فلان يا سيده فلان، إذا صدمت سيارة يا سيد فلان، إذا مر بقبر يا سيدي مدد يا فلان، في كل سنة يذبح له عدد من البقر والغنم، وقد يوقف عليه بعض أمواله، وهذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. في العام الماضي أتاني شخص في هذا المكان في المسجد النبوي من بلد ما من بلاد المسلمين لا أسميه، فقال: يا شيخ، أنا 30 سنة وأنا أوفر فلوس للحج حتى جمع الله لي ما حججت به، ومن حرصي على صحة حجي أنني بذلت كل جهدي في التخلص من الذنوب ورد المظالم وما إلى ذلك، ولتأكيد ذلك قبل أن آتي إلى الحج أخذت خروفا كبيرا وذهبت إلى قبر أو إلى ضريح السيد فلان وذبحته على أعتابه لعل الله أن يتقبل حجي. لا حول ولا قوة. والله هذا السؤال جاءني بهذه الصيغة في العام الماضي، قلت له: يا أخي الكريم، أنت أبطلت حجك قبل أن تأتي، أنت أفسدت حجك من البداية، لكن عليك أن تستدرك من الآن وتسلم من جديد من هذا العمل، وهو تعلقك بهذا الضريح أو بصاحب هذا الضريح الذي لا يملك من دون الله شيئا، فعليك أن تجدد إسلامك وتتوب من جديد وكأنما ولدت الآن قبل أن تشرع في حجك. أما لو حججت وعدت وأنت تعتقد ذلك مع صاحب هذا الضريح فاعلم أنه لا حج لك، كما أنه لا صلاة لك ولا زكاة لك ولا صوم لك ولا عمل لك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ماذا؟ هباء منثورا. فيا إخوتي، أوجه لكم هذا النداء من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا المنبر، أن تبلغوا إخوانكم الذين يتعلقون بأصحاب الأضرحة أن يجددوا إسلامهم من جديد وأن يدخلوا في الإسلام من جديد، لأن الذبح والنذر لتلك الأضرحة شرك أكبر يحبط عمل من يعمله. فلنتنبه ولنرشد إخواننا الذين يقعون في هذا البلاء الخطير، وأن نبصرهم في دينهم، فإنهم أمانة في أعناقنا، ولنبين لهم قبل أن يحجوا وقبل أن يصلوا وقبل أن يصوموا وقبل أن يزكوا أن هذه الأعمال تبطل تلك العبادات كلها، ولو جاءوا بعبادات أمثال الجبال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فانتبه يا عبد الله، انتبه لهذا العمل واجتهد فيما يقربك إلى الله، وأخلص العمل لله سبحانه وتعالى، لأن العمل لا يصح إلا إذا بني على أصلين، وهو موضوع درس الغد إن شاء الله. الأصل الأول إخلاص العمل لله وحده، والأصل الثاني الاقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، قولا وعملا واعتقادا. بعد هذا البيان لخطورة ما يفعل عند الأضرحة، أختم الدرس ببيان أحكام الزيارة في المدينة النبوية، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة. أخي الحاج، لا تكن مقلدا في مسألة الزيارات بحيث تتبع الناس والناعقين في كل ما يدعونك إليه، وإنما عليك أن تتأكد عن صحة هذا الأمر الذي المكان الذي ستزوره، هل زيارته مشروعة أم ليست مشروعة. وإني مبين لك أحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم السنة من ماذا؟ من البدعة. عندما تأتي لزيارة المدينة ينبغي أن يكون قصدك ماذا؟ المقابر؟ ها؟ ماذا؟ ها؟ الصلاة في المسجد النبوي، ينبغي أن يكون قصدك هو هذا. أمس كنت في بلد عربي، أمس، فكان أحدهم يقول أنا أذهب لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له زيارته مشروعة لكن بدون شد رحال، أنت عليك أن تقول أنا أذهب للصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ تزور قبره صلى الله عليه وسلم. لكن يجب أن تكون النية المقصود بها ماذا؟ المسجد فقط، ثم بعد ذلك أبين لك الأماكن التي تشرع ماذا؟ زيارتها. فلأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا كله، قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقني وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس. فإذن نأتي المدينة لماذا؟ للصلاة في المسجد. ثم إن الزيارة ليس لها وقت محدود، تجوز طوال العام لقصد الصلاة في المسجد. ثم بعد هذا ماذا نفعل؟ إذا صلينا في المسجد نصلي في مسجد قباء، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمرة. واضح؟ ثم ماذا نزور بعد؟ لا بأس أن نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون مزاحمة، لأن الله يبلغه سلامك دون أن تزاحم، فلا داعي لهذه المزاحمة التي يفعلها الناس. وإذا جئت لتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدون شد رحال فعليك أن تكتفي بالسلام ثم تنصرف، لا تدعو عند القبر ولا تطلب منه شيئا ولا تتمسح بالقضبان والحيطان ولا تتعلق بالإسطوانات ولا بالأعمدة التي يتعلق بها بعض الجهال، إنما تقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، السلام عليك يا عمر يا أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنصرف ولا تفعل غير ذلك. ثم لا بأس أن تزور قبور الشهداء في أحد وكذا قبور المسلمين في بقيع الغرقد كما قلت بدون شد رحال، يعني زيارة القبور تأتي تبعا، لا نأتي من أجلها، وإنما تأتي زيارتها ماذا؟ تبعا. فنحن نأتي للصلاة في المسجد النبوي ثم بعد ذلك لا بأس أن نسلم بدون مزاحمة وبدون مماحكة ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما. طيب. إذن هذه الأماكن التي تشرع زيارتها، أهمها وأولها ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي، وهذا الغرض الذي نأتي من أجله. الثاني ماذا؟ الصلاة في مسجد قباء، وهو تعدل أجر وهو يعدل أجر عمره. الثالث السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الرابع السلام على أهل البقيع. الخامس السلام على شهداء أحد. واعلم رحمني الله وإياك وجعل الجنة مأوانا ومأواك أنه ليس هناك مسجد له فضل في المدينة إلا كم مسجد؟ من يجيب؟ كم مسجد المسجد المفضل في المدينة؟ مسجدين فقط لا ثالث لهما. ما هما؟ المسجد النبوي ومسجد قباء فقط 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 فقط، انتبه. أما هذه المسميات الأخرى فلا فرق بينه وبين أي مسجد في بقعة من بقاع الأرض، ولو كان في الإندونيسيا شرقا أو في تطوان غربا، فهمت؟ ما في فرق بين أي مسجد في المدينة إلا مسجد قباء ومسجد الحرام، المسجد النبوي ومسجد قباء. أما المساجد الأخرى لا تشغل نفسك بها، لا تشغل نفسك بهذه المساجد، فإنه لا فرق بينه وبين المساجد الأخرى. إنما مسجد قباء صلي مرة واحدة يكفيك، واقض بقية وقتك تصلي في ماذا؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة كل صلاة تصليها هي خير من ألف صلاة فيما سواه. نعيد باختصار المزارات: الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في مسجد قباء، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، السلام على شهداء أحد، السلام على أهل البقيع. وعند السلام على القبور لا تأخذ من التراب ولا تتمسح ولا تمكث طويلا، ويكفيك لو سلمت من الخارج، ولا داعي للدخول في البقيع، سلم من برا، هذا لا، الدخول ليس بلازم. ولا تتعلق بتلك القبور ولا تأخذ من ترابها، ولا فرق بين تراب البقيع وتراب موجود في أمريكا أو اليابان من حيث التراب في حد ذاته، لأن التراب لا يقدس أحدا، فهمت؟ التراب نفسه هو التراب، وإنما السكنة في المدينة لها فضلها، هذا شيء آخر. أما التراب فلا دليل عند من يعتقد أن تربة المدينة تختلف عن سائر التربات. نعم سكن المدينة مفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حث عليه وقال: من استطاع أن يمت في المدينة فليمت بها، ولو أن يأكل من ماذا؟ من شجرها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لكن التراب هو التراب والحجر هو الحجر، ما تأخذ الحجارة من عند جبل أحد تتبرك بها، لا، هذا خطأ، وهذا كله من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. فانتبه يا عبد الله، انتبه وكن مجتهدا في إصابة السنة، وابتعد عن البدع والخرافات والخزعبلات، وأدي حجك على الوجه الذي يرضي ربك سبحانه وتعالى. وإياك أن تحتال، وإياك والحيلة، وإياك أن تحاول التخلص من مناسك الحج بالبحث عن الرخص، فإن البحث عن الرخص زندقة، إلا ما دل الدليل عليه أنه رخصة. البحث عن الرخص وتتبع الرخص زندقة، إلا ما دل الدليل على أنه رخصة. إلا ما دل الدليل على أنه رخصة. إخوان انتبهوا، أنا سامع حركة تصوير جوال، لا يصور أحد، لا أسمح لأحد بالتصوير ولا أبيحه في ذلك، ومن صور فعليه أن يمحوها وإلا فأنا خصيمه يوم القيامة. انتبه، لا تصور، المصورون ملعونون يوم القيامة عند الله عز وجل، إلا ما دعت الحاجة إليه، خصوصا تصوير ذوات الأرواح، هذا محرم، انتبه لهذا. إخوتي وأحبتي في الله، اجتهدوا في أن تؤدوا حجكم على الوجه الصحيح، وسنشرع إن شاء الله ابتداء من الغد في قراءة أحد الكتب النافعة في الحج، ونبدأ في شرحها إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والآن من كان لديه سؤال فليتفضل، لعلنا إخواني نؤجل الأسئلة إلى درس الغد إن شاء الله، وحتى يأتي القارئ أيضا الذي يقرأ الأسئلة. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، درسنا اليوم حول آيات كريمات من سورة الذاريات تبين الحكمة التي من أجلها خلق الله الثقلين، الجن والإنس. فهذه الآيات هي قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآيات الكريمة دلت على الحكمة من خلق الجن والإنس، فالله تبارك وتعالى إنما خلق الجن والإنس لعبادته ولتحقيق توحيده وليعبد وحده دون سواه، ولذلك جاءت محصورة بالنفي والإثبات، بالنفي والاستثناء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، ونبذ عبادة من سواه. وإلا فالله غني عن العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى مبينا أن الله غني عن عبادة العالمين، لكن مردودها يعود عليهم أنفسهم. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن المسألة أيها الإخوة مسألة عبادة يعود نفعها لك أنت، وإلا فالله غني عن العالمين. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما زاد ذلك في ملكي شيئا إلا كما يزيد المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وجاء في أول هذا الحديث: يا عبادي، إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. إخوتي وأحبتي في الله، الله الذي خلقنا لعبادته غني عنا، إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم. فالله غني عمن سواه، وهو تبارك وتعالى المتفضل على عباده المنعم عليهم الذي حباهم بالنعم الكثيرة والآلاء الجزيلة التي لا تعد ولا تحصى. ولذلك خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، لتظهر حكمته سبحانه وتعالى، لتظهر حكمته ولتتجلى قدرته جل شأنه. فعلينا أن نقوم بهذه العبادة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فإذا قمنا بذلك خير قيام، وأدينا حق الله علينا، فإن من فعل ذلك هو الرابح وهو الفائز وهو الذي ينال الأجر العظيم والثواب الجزيل. ومن تنكر لذلك فإن له معيشة ضنكا، وإنه في شر حال. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إخواني، إن الواجب على كل مؤمن أن يتعلم ويتفقه في دين الله حتى يؤدي تلك العبادة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا لعبادته وأوجدنا لطاعته لم يكل اختيار تلك الأمور إلى أذواقنا ولا إلى أهوائنا ولا إلى اجتهاداتنا ولا إلى أهوائنا، وإنما أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب، فمن أطاعهم وعبد الله على منهجهم فاز في الدنيا والآخرة، ومن تنكر لذلك خسر الدنيا والآخرة. خلق الله تبارك وتعالى آدم على الحنيفية، على الفطرة السليمة، على عبادة الله وحده، ولم يكن هناك شيء يعبد من دون الله، ومضى الحال على ذلك 10 قرون، يعني 1000 عام، والناس على فطرة الإسلام وعلى عبادة الملك العلام، ولم تتغير فطرهم ولم تتبدل عقيدتهم، حتى إذا ما كان ذلك ومضت هذه الحقبة جاءهم الشيطان الذي قطع عهدا على نفسه أن يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا الشيطان الذي أخذ عهدا على نفسه أن يغوي بني آدم استطاع أن يجد له أتباعا يغير فطرتهم، وهو لم يأتهم مرة دفعة واحدة ويقول لهم اعبدوا غير الله، يعني لم يأتهم دفعة واحدة أو مرة واحدة فيقول لهم اعبدوا الأصنام والأوثان، وإنما جاءهم بحيلة خطيرة وعادته الحيل، لأنه قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ماذا فعل اللعين؟ دخل عليهم من جهة حب الصالحين والغلو في الصالحين، فأمرهم بتصويرهم وجعل تماثيل لهم، حتى إذا ما رأوا تلك التماثيل بدعوى أنهم إذا رأوا تلك التماثيل تشبهوا بأهلها في العبادة. أرأيتم كيف دخل عليهم إبليس؟ لاحظتم؟ وهذا ثابت في صحيح البخاري كما سنبينه بعد قليل. الشاهد أن هذا الشيطان إبليس اللعين الذي قطع عهدا على نفسه أن يغوي بني آدم ماذا فعل؟ جاءهم وقال لهم إن هؤلاء الصالحين ماتوا وإنكم سوف تنسونهم وتنسون الاقتداء بهم، ومن أجل أن تقتدوا بهم ماذا تفعلون؟ أقيموا لهم ماذا؟ ها؟ التماثيل والصور. أقيموا لهم التماثيل والصور حتى إذا رأيتم تلك التماثيل تذكرتم عبادتهم فاقتديتم بهم. طيب، إلى الآن الأمر سهل، لم تحصل العبادة بعد، وكان هذا كما قلت بعد 1000 عام من خلق آدم عليه السلام. نحن لا نؤمن بملايين السنين التي يقولها الجيولوجيون، هذا دجل. الدنيا لها حد بدأه الله عز وجل لا يعلمه إلا هو تبارك وتعالى. أما يأتون إلى شجر ويقولون هذا عمره كذا، ويأتون إلى حجر ويقولون هذا عمره كذا، ويأتون إلى تراب ويقولون هذا عمره كذا، هذا دجل، ضرب من الخيال لم يقم على تجارب علمية صحيحة، وإنما هي نظريات فرضية، نظريات فرضية، وهي أصلا يخشى أن تكون قد بنيت على نظرية من؟ ها؟ نظرية من؟ التطور والارتقاء، نظرية اليهودي داروين الذي يقول إن الإنسان أصله ماذا؟ قرد، وأصله سمكة ثم صار قردا ثم صار كذا إلى أن صار إنسانا بهذا الشكل. ولذلك رد عليه حتى بعض الكفار من قومه، قال الذي من المعروف أن الناس من آدم وآدم من تراب، اللهم إن كان داروين هذا هو قرد يمكن داروين يكون أصله قرد، أما بنو آدم فهم بنو البشر، كلكم لآدم وآدم من تراب. فنرجع إلى قصة قوم نوح. لما هنا صوروا هم وبنوا تلك التماثيل، ولم تكن هناك عبادة في بداية الأمر، كانوا يعني يتذكرونهم ويتذكرون عبادتهم ويتذكرون صلاحهم فيفعلون مثلهم. إلى الآن الأمر سهل. طيب، مضت السنين ومات العلماء الذين يبصرون الناس ويبينون لهم يعني دينهم ويبصرونهم في الدين الحق، فانتشر ماذا؟ الجهل، وذهب العلم وذهب العلماء. عندما ذهب درس العلم وذهب العلماء جاءهم إبليس مرة أخرى، الذي كان قبل 100 سنة أو 200 سنة، يقال إنها 200 سنة منذ أن أقاموا تلك الإيش التماثيل والصور، يقال إنها حوالي 200 سنة. طيب جاءهم مرة أخرى إبليس، خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. قال لهم يا جماعة، أتدرون لماذا أقام آباؤكم هذه التماثيل؟ إنهم كانوا يتبركون بهم ويستنزلون بهم المطر ويتخذونهم شفعاء عند الله. يعني ما قال إنها آلهة أو رب، لا، قال إن آباءكم كانوا إيش يستشفعون بها عند الله، وكانوا يتوسطون بها عند الله، وكانوا يتوسلون بها إلى الله، فلماذا لم تفعلوا مثل ما فعل آباؤكم فتأتون بالذبائح والقرابين وتقدمونها لهذه التماثيل لعلها ماذا تشفع لكم عند ربكم؟ كما قلنا ذهب العلم وانتشر ماذا الجهل، وأصبح الناس يتقبلون أي شيء، أصبحوا يتقبلون أي شيء، يعني ما عندهم حصانة، لم يكونوا محصنين، لم يكونوا ماذا محصنين، بل كانوا في فراغ، ما عندهم علم ولا علماء. فلما جاءهم إبليس وقال لهم إن آباءكم كانوا يعكفون عندها وكانوا يتوسطون بها عند الله تبارك وتعالى، عندها بدأت ماذا عبادتهم، مما يدل على أن الغلو في الصالحين هو سبب كفر بني آدم وشركهم بالله. يوضح ذلك ما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال في تفسير قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. 5 أشخاص. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، أي من القوم الذين بعث فيهم نوح عليه السلام، وليس المقصود أنهم بعد نوح. لما ماتوا، يعني هؤلاء 5 ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا، يعني أقيموا، إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا، يعني أقيموا لهم تماثيل، أقيموا لهم تماثيل ولم تعبد، يعني في بداية الأمر، حتى إذا هلك أولئك، هلك العلماء ونسي العلم، وفي ليلة درس العلم، عبدت، عبدت من دون الله. إذا نسي العلم عبدت من دون الله. فصارت تتخذ آلهة يعكفون عندها ويطلبون منها قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات بدعوى أنها تقربهم إلى الله زلفى، كما قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما أشبه الليلة بالبارحة؟ الشرك الذي وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة، بنفس الطريق بدأ بهذا الشكل. كان الناس على الفطرة، طبعا هؤلاء القوم كما تذكرون بعث الله فيهم نوحا عليه السلام، كم مكث فيهم؟ ها؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، وهو يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الله، يبين لهم أنه لا يعبد إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في نهاية المطاف يقولون: ما أنتم إلا بشر مثلنا يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا فجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا بين لهم دلائل كثيرة والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا إلى أن قال قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا منكرا كبرا إلى آخر الآيات المعروفة. إذن مكث فيهم هذه المدة الطويلة فلم يستجب منهم إلا القليل فما آمن معه إلا قليل، عند ذلك أغرقهم الله جل وعلا وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ثم توالت الرسل بعد نوح إلى أن بعث أفضلهم وخاتمهم وأشرفهم وأجلهم نبينا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وميزه الله بأن تكون رسالته عامة لثقلين الجن والإنس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله على في حين فترة من الرسل، فأخذ يدعو قومه ابتداء فقالوا له نفس ما قالت قوم نوح، أنكروا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلما نصر الله دينه ومكن رسوله صلى الله عليه وسلم دخل الناس كلهم في دين الله أفواجا، خلاف ما حصل للأمم السابقة والنبيين السابقين فإنهم قومهم منهم من كذب ومنهم من آمن، الأنبياء السابقين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد آمن به الناس جميعا في ذلك الوقت، ولا سيما الجزيرة العربية، ثم انطلقت الفتوحات الإسلامية إلى أن بلغت ما تعلمون. وكان الناس على الفطرة وعلى التوحيد، ما كانت توجد الشركيات ولا القباب ولا القبور التي تعبد من دون الله، وما كان الناس إلا عبادا لله تبارك وتعالى، لم يوجد شرك في بداية الأمر. لما جاء أول القرن الرابع الهجري، وربما بدأ ذلك من القرن الثالث، وبدأت من تسمى بالدولة الفاطمية، وهي ليست من بني فاطمة رضي الله عنها، وإنما هي الدولة القداحية الديصانية العبيدية اليهودية المجوسية الباطنية الإسماعيلية. لما جاءت هذه الدولة اليهودية المجوسية أخذت تنشر نفس ما كانت ينشره إبليس لقوم نوح، وقالوا نحن لماذا لا نقيم القباب على قبور من الصالحين حتى نقتدي بهم وحتى نؤديهم حقوقهم. ثم أحدثوا إقامة الموالد والأعياد الجاهلية، ثم أتى من أتى ليقول للناس إن هذه شفعاء عند الله فاذبحوا لها وانذروا لها وأقسموا بها واستنصروا بها، مدد يا فلان أغثني يا فلان. فصار الناس يعبدون تلك الأضرحة من دون الله، يذبحون لأهلها وينذرون لهم ويقيمون لهم الأعياد ويذبحون لهم القرابين ويقسمون بها ويطلبون البركة من أهلها، والعياذ بالله. وانتشر الجهل وأخذ الناس يعبدون تلك القبور إلى يومنا هذا، بل كل يوم تزداد. ولو أنك خرجت إلى بعض بلاد المسلمين لرأيت عبادة الأصنام والأوثان كما كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند القبور التي تعظم وتقام عليها القباب وتنذر لها النذور وتوقف عليها الوقوف وتذبح لها الذبائح ويطلب منها المدد والولد، أليس كذلك؟ هذا موجود في بلاد المسلمين أم هذه مبالغة؟ والله موجودة، والله موجودة. لو خرجت إلى أقرب بلد إسلامي غير هذه البلاد، أما الأصنام في هذه البلاد فقد أزيلت ولله الحمد من نحو 3 قرون، فقد أزيلت تلك القباب ولم تعبد تلك القبور من دون الله. فأما كثير من بلاد المسلمين فإنها تعج بهذه الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله، فتجد الشخص يربي عجلا حتى يصبح مسنا كبيرا، سنة سنتين ثلاثة حتى يصبح كبير، ويذهب به، قال أنا أذهب به إلى مقام الشيخ فلان ويذبحه عند أعتابه، فهذا مثل الذي يذبح للات والعزى ومنات وهبل، حتى ولو ذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للحسن والحسين أو للشافعي ومالك وأحمد أو نحو ذلك رحمهم الله، لكنهم بريئون من هذا، هم أنفسهم بريئون مما يفعله هؤلاء المشركون الذين يقدمون القرابين لأصحاب القبور والأضرحة. فما أشبه الليلة بالبارحة، ما الفرق بينهم وبين قوم نوح؟ لا فرق. ما الفرق بينهم وبين مشركي قريش؟ لا فرق، بل إنهم أشد شركا، لأن كفار قريش يؤمنون في الرخاء يشركون في الرخاء ويؤمنون في الشدة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما عباد الشرك عباد القبور في هذا الزمان وهم ممن يشهد أن لا إله إلا الله، هؤلاء في السراء والضراء يدعون غير الله. تجد أحدهم إذا عثرت رجله قال يا فلان يا سيده فلان، إذا صدمت سيارة يا سيد فلان، إذا مر بقبر يا سيدي مدد يا فلان. في كل سنة يذبح له عدد من البقر والغنم، وقد يوقف عليه بعض أمواله، وهذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. في العام الماضي أتاني شخص في هذا المكان في المسجد النبوي من بلد ما من بلاد المسلمين لا أسميه، فقال يا شيخ أنا 30 سنة وأنا أوفر فلوس للحج حتى جمع الله لي ما حججت به، ومن حرصي على صحة حجي أنني بذلت كل جهدي في التخلص من الذنوب ورد المظالم وما إلى ذلك، ولتأكيد ذلك قبل أن آتي إلى الحج أخذت خروفا كبيرا وذهبت إلى قبر أو إلى ضريح السيد فلان وذبحته على أعتابه لعل الله أن يتقبل حجي. لا حول ولا قوة، والله هذا السؤال جاءني بهذه الصيغة في العام الماضي. قلت له يا أخي الكريم أنت أبطلت حجك قبل أن تأتي، أنت أفسدت حجك من البداية، لكن عليك أن تستدرك من الآن وتسلم من جديد من هذا العمل وهو تعلقك بهذا الضريح أو بصاحب هذا الضريح الذي لا يملك من دون الله شيئا، فعليك أن تجدد إسلامك وتتوب من جديد وكأنما ولدت الآن قبل أن تشرع في حجك. أما لو حججت وعدت وأنت تعتقد ذلك مع صاحب هذا الضريح فاعلم أنه لا حج لك، كما أنه لا صلاة لك ولا زكاة لك ولا صوم لك ولا عمل لك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ماذا؟ هباء منثورا. فيا إخوتي أوجه لكم هذا النداء من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا المنبر أن تبلغوا إخوانكم الذين يتعلقون بأصحاب الأضرحة أن يجددوا إسلامهم من جديد وأن يدخلوا في الإسلام من جديد، لأن الذبح والنذر لتلك الأضرحة شرك أكبر يحبط عمل من يعمله. فلنتنبه ولنرشد إخواننا الذين يقعون في هذا البلاء الخطير وأن نبصرهم في دينهم، فإنهم أمانة في أعناقنا، ولنبين لهم قبل أن يحجوا وقبل أن يصلوا وقبل أن يصوموا وقبل أن يزكوا أن هذه الأعمال تبطل تلك العبادات كلها، ولو جاءوا بعبادات أمثال الجبال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فانتبه يا عبد الله، انتبه لهذا العمل واجتهد فيما يقربك إلى الله، وأخلص العمل لله سبحانه وتعالى، لأن العمل لا يصح إلا إذا بني على أصلين، وهو موضوع درس الغد إن شاء الله. الأصل الأول إخلاص العمل لله وحده، والأصل الثاني الاقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، قولا وعملا واعتقادا. بعد هذا البيان لخطورة ما يفعل عند الأضرحة، أختم الدرس ببيان أحكام الزيارة في المدينة النبوية، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة. أخي الحاج، لا تكن مقلدا في مسألة الزيارات بحيث تتبع الناس والناعقين في كل ما يدعونك إليه، وإنما عليك أن تتأكد عن صحة هذا الأمر، الذي المكان الذي ستزوره هل زيارته مشروعة أم ليست مشروعة. وإني مبين لك أحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم السنة من ماذا؟ من البدعة. عندما تأتي لزيارة المدينة ينبغي أن يكون قصدك ماذا؟ المقابر؟ ها؟ ماذا؟ ها؟ الصلاة في المسجد النبوي، ينبغي أن يكون قصدك هو هذا. أمس كنت في بلد عربي، أمس، فكان أحدهم يقول أنا أذهب لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له زيارته مشروعة لكن بدون شد رحال، أنت عليك أن تقول أنا أذهب للصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ تزور قبره صلى الله عليه وسلم. لكن يجب أن تكون النية المقصود بها ماذا؟ المسجد فقط، ثم بعد ذلك أبين لك الأماكن التي تشرع ماذا؟ زيارتها. لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا كله، قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقني وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس. فإذن نأتي المدينة لماذا؟ للصلاة في المسجد. ثم إن الزيارة ليس لها وقت محدود، تجوز طوال العام لقصد الصلاة في المسجد. ثم بعد هذا ماذا نفعل؟ إذا صلينا في المسجد نصلي في مسجد قباء، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمرة، واضح؟ ثم ماذا نزور بعد؟ لا بأس أن نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون مزاحمة، لأن الله يبلغه سلامك دون أن تزاحم، فلا داعي لهذه المزاحمة التي يفعلها الناس. وإذا جئت لتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدون شد رحال فعليك أن تكتفي بالسلام ثم تنصرف، لا تدعو عند القبر ولا تطلب منه شيئا ولا تتمسح بالقضبان والحيطان ولا تتعلق بالأسطوانات ولا بالأعمدة التي يتعلق بها بعض الجهال، إنما تقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، السلام عليك يا عمر يا أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنصرف ولا تفعل غير ذلك. ثم لا بأس أن تزور قبور الشهداء في أحد وكذا قبور المسلمين في بقيع الغرقد كما قلت بدون شد رحال، يعني زيارة القبور تأتي تبعا، لا نأتي من أجلها، وإنما تأتي زيارتها ماذا؟ تبعا. فنحن نأتي للصلاة في المسجد النبوي ثم بعد ذلك لا بأس أن نسلم بدون مزاحمة وبدون مماحكة ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما. طيب، إذن هذه الأماكن التي تشرع زيارتها، أهمها وأولها ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي، وهذا الغرض الذي نأتي من أجله. الثاني ماذا؟ الصلاة في مسجد قباء، وهو تعدل أجر وهو يعدل أجر عمرة. الثالث السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الرابع السلام على أهل البقيع. الخامس السلام على شهداء أحد. واعلم رحمني الله وإياك وجعل الجنة مأوانا ومأواك أنه ليس هناك مسجد له فضل في المدينة إلا كم مسجد؟ من يجيب؟ كم مسجد المسجد المفضل في المدينة؟ مسجدين فقط لا ثالث لهما. ما هما؟ المسجد النبوي ومسجد قباء فقط 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 فقط، انتبه. أما هذه المسميات الأخرى فلا فرق بينه وبين أي مسجد في بقعة من بقاع الأرض، ولو كان في إندونيسيا شرقا أو في تطوان غربا، فهمت؟ ما في فرق بين أي مسجد في المدينة إلا مسجد قباء ومسجد الحرام، المسجد النبوي ومسجد قباء. أما المساجد الأخرى لا تشغل نفسك بها، لا تشغل نفسك بهذه المساجد، فإنه لا فرق بينه وبين المساجد الأخرى، إنما مسجد قباء صلي مرة واحدة يكفيك، واقضي بقية وقتك تصلي في ماذا؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة كل صلاة تصليها هي خير من ألف صلاة فيما سوى. نعيد باختصار المزارات: الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في مسجد قباء، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، السلام على شهداء أحد، السلام على أهل البقيع. وعند السلام على القبور لا تأخذ من التراب ولا تتمسح ولا تمكث طويلا، ويكفيك لو سلمت من الخارج، ولا داعي للدخول في البقيع، سلم من برا، هذا لا، الدخول ليس بلازم، ولا تتعلق بتلك القبور ولا تأخذ من ترابها، ولا فرق بين تراب البقيع وتراب موجود في أمريكا أو اليابان من حيث التراب في حد ذاته، لأن التراب لا يقدس أحدا، فهمت؟ التراب نفسه هو التراب، وإنما السكنة في المدينة لها فضلها، هذا شيء آخر. أما التراب فلا دليل عند من يعتقد أن تربة المدينة تختلف عن سائر التربات. نعم سكن المدينة مفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حث عليه وقال من استطاع أن يمت في المدينة فليمت بها ولو أن يأكل من ماذا؟ من شجرها. وقال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لكن التراب هو التراب والحجر هو الحجر، ما تأخذ الحجارة من عند جبل أحد تتبرك بها، لا هذا خطأ، وهذا كله من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. فانتبه يا عبد الله، انتبه وكن مجتهدا في إصابة السنة، وابتعد عن البدع والخرافات والخزعبلات، وأدي حجك على الوجه الذي يرضي ربك سبحانه وتعالى، وإياك أن تحتال، وإياك والحيلة، وإياك أن تحاول التخلص من مناسك الحج بالبحث عن الرخص، فإن البحث عن الرخص زندقة إلا ما دل الدليل عليه أنه رخصة. البحث عن الرخص وتتبع الرخص زندقة إلا ما دل الدليل على أنه رخصة، إلا ما دل الدليل على أنه رخصة. إخوان انتبهوا، أنا سامع حركة تصوير جوال، لا يصور أحد، لا أسمح لأحد بالتصوير ولا أبيحه في ذلك، ومن صور فعليه أن يمحوها وإلا فأنا خصيمه يوم القيامة. انتبه، لا تصور، المصورون ملعونون يوم القيامة عند الله عز وجل، إلا ما دعت الحاجة إليه، خصوصا تصوير ذوات الأرواح هذا محرم، انتبه لهذا. إخوتي وأحبتي في الله، اجتهدوا في أن تؤدوا حجكم على الوجه الصحيح، وسنشرع إن شاء الله ابتداء من الغد في قراءة أحد الكتب النافعة في الحج، ونبدأ في شرحها إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والآن من كان لديه سؤال فليتفضل، لعلنا إخواني نؤجل الأسئلة إلى درس الغد إن شاء الله، وحتى يأتي القارئ أيضا الذي يقرأ الأسئلة. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.